رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية
افتراق الناس فيما ولهذا افترق الناس. يرجو راشد افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه.
أي صفحة؟
عن اليوم الآخر.
أي صفحة؟
47.
ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، ويجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطلة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق: افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه من صفات الكمال وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما أخبر عن اليوم الآخر. في هذين البابين افترق الناس إلى ثلاث فرق: فالسلف وهم الصحابة والتابعون، والأئمة الأئمة المشهود لهم بما في ذلك الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، وأتباعهم أي جمهور أتباع الأئمة الأربعة أو جمهور أتباع السلف، آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. وأما السلف فلا خلاف بينهم في هذا، والأئمة أيضا الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة لا خلاف بينهم، ولكن في أتباع الأئمة من خالف الأئمة والسلف جميعا واتبع طريق أهل الكلام كما هو معروف، في أتباع الأئمة الثلاثة خصوصا أبي حنيفة ومالك والشافعي، كثير من الذين ينتسبون إلى هؤلاء الأئمة خالفوا الأئمة في هذا الباب، وخصوصا في باب الأسماء والصفات. وإن كان يوافقونهم في أمور الآخرة كما وافقوهم وتعصبوا لهم في الفروع الفقهية، لكن خالفوهم في الغالب الكثير في باب الأسماء والصفات. منهم من اعتزل وقليل منهم، وأكثرهم من ذهب مذهب الأشعرية الكلابية، ومنهم من ذهب مذهب الماتريدية، وهما كشيء واحد. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام كالمعتزلة ومن وافقهم. المعتزلة نفوا جميع الصفات، ليس البعض وليس الأكثرية، بل نفوا جميع الصفات، ولم يثبتوا شيئا من الصفات إلا الأسماء المجردة التي لا تدل على الصفات. الذين فرقوا بين الصفات كما هو معلوم هم الأشاعرة والماتريدية، وأما غلاة أهل الكلام فقد تقدم الكلام فيهم إنهم لا يثبتون الصفات والأسماء معا. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، لم يصدقوا الله، لم يصدقوا خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام في باب الأسماء والصفات وفي أمور الآخرة، كالقرامطة الباطنية، كالقرامطة والباطنية ممكن من باب أقف العام على الخاص، لأن القرامطة من الباطنية، وهناك باطنية غير القرامطة. الباطنية أصناف فرق، باطنية الصوفية، باطنية أهل الكلام، وباطنية الفلاسفة، وهم فرق كثيرة. إلا أن الباطنية إذا أطلقت عند الناس ينصرف الذهن إلى الذين يثبتون للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، وهم باطنية الصوفية الذين يزعمون أن للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، وأن الظاهر للفقهاء لعلماء الشريعة، والباطن لأهل الحقيقة. هم يفرقون الدين أو يقسمون إلى شريعة وحقيقة، والشريعة للفقهاء وأهل الظاهر في زعمهم، والحقيقة لهم، وهذا تقسيم باطل. الدين واحد، القول بأن للدين ظاهر وباطن، وتفسير ذلك الباطن بما لا يعلمه إلا العارفون في زعمهم، والواصلون إلى الله في زعمهم وموحدوهم، هذا إعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسخرية بالإسلام، وإيثار لآراء وأفكار على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفلاسفة أتباع المشائين، وهم أتباع أرسطو، لكن عرفوا بالمشائين نسبة إلى شيخهم وأستاذهم الذي يتفلسف في أثناء إلقاء الدرس على تلاميذه، يتمشى بهم في الحديقة مثلا، ويلقي الدرس وهم يمشون حوله ليتلقوا عنه الدروس والعلوم، وسموا مشائين لهذا الغرض كما قيل. والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. كل ما أخبر الله به عن نفسه ليس بحقيقة، بل هو مجاز الصفات كلها في حق الله تعالى مجاز، وفي حق المخلوق حقائق، وما أخبر به الرب سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر ليست بحقائق. هذه أمور أخبرت الرسل الجمهور ليستميلوهم، وليست لهم حقيقة. هكذا ألحدوا وهكذا كفروا بما جاءت به الرسل. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، أي إن الأوامر والنواهي ليست على حقيقتها، كلها مؤولة، فيجعلون الشرائع المأمور بها من الواجبات والمندوبات والمحظورات المنهي عنها من المحرمات والمكروهات وكل ما نهى الله عنه لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. وما يعرفون المسلمون من المأمورات والمحظورات هذا ما يقوم به الجمهور، من عداهم جمهور وعوام في نظرهم، وأما هم وهم الخاصة وفيهم خاصة الخاصة لهم تأويلات. الشرائع كلها تؤول. من هنا تعلمون ما تقوله الصوفية العادية من تقسيم الناس إلى العامة والخاصة وخاصة الخاصة تمهيد لهذا الكفر، وإن لم يصلوا إلى هذا الكفر. حتى الذكر عندهم يقسمون الأذكار مقسومة عند الصوفية، ذكر العامة وذكر الخاصة وذكر خاصة الخاصة. أعظم كلمة كلمة لا إله إلا الله عندهم ذكر الخاصة، عفوا لا إله إلا الله هذا ذكر العامة، الذكر الذي أجمعت عليه الرسل وأتباع الرسل يسمون ذكر العامة استخفافا بهذا الذكر. وذكر الخاصة عندهم أن يذكر المرء الله رب العالمين بلفظ الجلالة، لفظ مفرد، الله الله، يكررون هذا اللفظ. وربما يحول الله إلى حالله إذا حمي الوطيس في ذكرهم وحضرتهم، يسمون الحضرة الإلهية. وربما جعلوا ضمير الغيبة لخاصة الخاصة، هو وأخيرا يتحول إلى حو، وهذا شيء مشاهد الآن. لا نتحدث أما وقع في عهد الإمام ابن تيمية، ولكن أما هو واقع الآن، وهذا التقسيم الآن واقع من أقوام ينتسبون إلى الإسلام وإلى العبادة والإكثار من ذكر الله تعالى بهذا الأسلوب وبهذا التقسيم. طالما بدأوا في هذه الخطة مع إيمانهم بهذه الفكرة الملحدة الكافرة، أي تأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وعن نفسه، معنى ذلك هم مؤمنون بهذا الكفر. ومن يصدق الكفر ولا ينكر الكفر فهو كافر. لذلك الأمر خطير جدا بالنسبة لأتباع الصوفية، فلينتبهوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: جعلوا للشرائع من المأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرف المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معناها معرفة أسرارهم، الضمير راج إلى ما هو معلوم من المقام، أي معرفة أسرار شيوخهم وكبرائهم. وأن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم بعد معرفتها، وأن حج البيت السفر إلى شيوخهم، مجرد السفر لزيارة الشيوخ أحياء وأمواتا، والحج بدل حج بيت الله الحرام. الذي يبدو إن فكرة التبليغيين جعل الأسفار عبادة وتسمية الأسفار والتجول في العالم خروج في سبيل الله مأخوذ من هذه الفكرة أو تمهيد إلى هذه الفكرة، وإلا متى جعل الإسلام مجرد السفر عبادة؟ السفر أقسام: سفر طاعة، وسفر معصية، وسفر مباح. من سافر في مباح كالتجارة فسفره سفر مباح، قد يتحول إلى الطاعة بنية صالحة. وسفرك لطلب العلم ولزيارة أخ لك في الإسلام وللجهاد في سبيل الله سفر طاعة، فهو في سبيل الله بدون تحديد بأربع ساعات أو أربعة أيام أو أربعة أشهر أو أربع سنوات، بدون تحديد. وأما اعتبار مجرد السفر عبادة وخروج في سبيل الله ثم تحديد هذا الخروج بهذه العداد بدعة شنيعة، ربما تؤدي في النهاية إلى هذه الفكرة، فكرة الباطنيين، فتكون العبادة الأسفار والتجول في العالم، وتشبه أيضا هذه الفكرة فكرة البوذيين. البوذي إذا أراد أن يقضي على نفسه كما يزعم ويكسر نفسه يترك أمواله ولو كان من الأغنياء، يترك أمواله ويأخذ علبة فيتجول في العالم فيمر على الدكاكين والحوانيت فيسعى فيطلب. أحب الناس إليه من يطرده ولا يعطيه، لأن ذلك يكسر قلبه ويورثه التواضع. هذه ملة جديدة، فكرة جديدة غير فكرة الإسلام. كل هذه الأفكار تتجاوب وتتفق على مخالفة ما جاءت به الرسل والزهد في الدين الذي جاءت به الرسل والإتيان ببدع مزينة للناس، ثم تسمية هذه البدع بأسماء محببة إلى الناس كالخروج في سبيل الله. فلينتبه. ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله تعالى، وهو كلام بين لا يحتاج إلى الشرح كثير. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، أي يقرون الشرائع دون تأويل فيثبتونها، ولكن الشرائع هذه تلزم العامة دون الخاصة. فإذا صار الرجل من عارفيهم، وهذا أسلوب خاص بهم، اصطلاح الصوفية، العارف بالله الواصل إلى الله. وكلمة العارف أولا تبدأ بالشيخ، الشيخ عندهم شيخ الطريقة، لفظة الشيخ لا تطلق عندهم على العلماء علماء الشريعة، ولكن شيخ الطريقة. ثم يتطور اللقب من الشيخ إلى العارف، ولعل الواصل بعد العارف الواصل إلى الله، الواصل بالتحديد معناه الحقيقي المارق، المارق عن الإسلام، لأن معنى الواصل في زعمهم إذا وصل يترك جميع الدين المأمورات والمحظورات كلها تسقط، ليس عليه شيء، حر طليق، لا يقال في عقله هذا حلال أو هذا حرام، يصير كالحيوانات، ويسمون العارفين والواصلين والمحققين. ما الذي حققوا؟ حققوا الكفر والإلحاد، لم يحققوا شيئا آخر. وموحديهم وحدوا أي شيء وحدوا؟ هكذا تغيير المفاهيم، يسمون هذا الإلحاد توحيدا. بدأت الفكرة من عند تسمية المعتزلة نفي الصفات التوحيد، من الأصول الخمسة عند المعتزلة التوحيد، التوحيد مفسرا بنفي الصفات، ويسمون العدل من أصولهم العدل، العدل الإيجاب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، وأن يدخل المطيعين الجنة والعصاة النار، حتى إذا دخل أصحاب الكبائر النار لا يخرجون بل يخلدون. هكذا بدأ تغيير مفاهيم ما جاءت به الرسل، وانتهى الأمر إلى تسمية هذا الإلحاد والإعراض عما جاءت به الرسل، وتخصيص الشرائع بالعوام الذين لم يصلوا إلى هذا الكفر، وإعطاء الحرية لهؤلاء الموحدين والمحققين والعارفين والواصلين، يرفعون عنهم جميع الواجبات ويبيحون لهم جميع المحظورات. إن الواحد منهم يطلب الخمر فيشربها، فيزعم أتباعه إن الخمرة إذا دخلت في فم العارف تحولت لبنا خالصا سائغا للشاربين أو عسلا مصفى بمجرد دخولها في فم العارف. إلى هذا الحد يصل الإلحاد بالناس، وهؤلاء الباطنية كلهم معدودون الآن في جملة المسلمين الملايين. لذلك الإسلام الرسمي اليوم أكثر من الإسلام الحقيقي، الإسلام الرسمي الذي يحمل الإنسان في جيبه الهوية، الديانة مسلم، إذن يحمل الإسلام في جيبه فهو ليس بمسلم، لأنه يحمل هذه الفكرة. من هؤلاء الإسماعيلية، الإسماعيلية موجودة الآن، ويأتون في الحج، يدخلون المسجدين ويقفون بعرفة على حساب الإسلام، حجاج، ما أكثر الحجاج فيهم الإسماعيلية. الإسماعيلية من هؤلاء، من هذا القبيل من الباطنية، وفي بلادهم المسلمون يعرفونهم، لهم معابد، معابدهم لا تدخل هناك، أي إن المسلمين لا يدخلون معابدهم، تعتبر كالكنائس تماما، وهم لا يدخلون مساجد المسلمين هناك في بلادهم حيث يعرفهم المسلمون، ولكن يخرجون باسم الحج وباسم الزيارة، حاملين إسلامهم في جيوبهم كما قلنا، يحجون فيزورون فيعتمرون فيرجعون، ولهم زي معين خاص بالنسبة لمن يعرفهم، يعرفون. هكذا وصل مفهوم الإسلام إلى هذه الدرجة عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما يتحدث عنه شيخ الإسلام في القرن السابع والثامن موجود الآن بكثرة، وبكثرة هائلة بالنسبة لمن يعرف فرق الناس والطوائف المنتشرة في العالم، وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. فعلا كثير من الذين ينتسبون إلى التصوف والسلوك يدخلون في بعض هذه المذاهب وفيما يشبه ذلك، من مشايخ الصوفية من لا يصلي الصلاة في الظاهر، يصلي في الباطن إذا كان في بلد نائم في إفريقيا في آسيا إذا دخل وقت الصلاة توجه إلى القبلة وهو جالس ويقرب له ماء الوضوء في زعمه يتوضأ والناس لا يرون، يذهب فيصلي في أحد المسجدين في الصف الأول بالتحديد ثم يعود وهو لم يغادر مكانه. والعامة تصدق، والعجب كل العجب وجود من يصدقون هؤلاء وهم يتعمدون هذا الكفر، كفر يتعيشون به، لكن وجود أتباع لهؤلاء الملاحدة يصدقونهم في وضوئهم في صلاتهم، شخص لم يتحرك من مقامه ويصدقون بأنه قد ذهب وصلى في أحد المسجدين ثم رجع في أقصى إفريقيا أو في آسيا، هذا موجود بكثرة وخصوصا في القارة الهندية والقارة الإفريقية بكثرة جدا. منهم من يحج بهذه الطريقة، يطير يحج فيعود، والناس تصدق. منهم من يعلن لي ويأمر أتباعه بالصلاة أمرا جازما من باب التمويل، يقول نحن قمنا الليالي وصمنا النهار فوصلنا، فعليكم أن تجتهدوا في العبادة، يأمرهم بالعبادة والإكثار من الصلوات، وهو لا قد سقطت عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء الباطنية الملاحدة سواء كانوا من باطنية الصوفية أو باطنية الشيعة أو باطنية الفلاسفة، قد أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، وصرح شيخ الإسلام في بعض كتبه أن رئيس وحدة الوجود ابن عربي الطائي أتى بكفر لم تعرفه قريش، كفار قريش لم يعرفوا الكفر الذي جاء به ابن عربي. ومع ذلك الصوفية العادية تعظم هذا الرجل ويسعون للوصول إلى ما وصل إليه بدعوى إنه سلطان العارفين وخاتمة الأولياء، هذا موجود في كتبهم، وشيخ الإسلام صرح بكفره هكذا. لذلك كثير من الصوفية ليسوا براضين عن شيخ الإسلام لمثل هذا الموقف. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات ما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات وهم السلف والأئمة وأتباعهم كما تقدم على هؤلاء الملاحدة الذين سبق ذكر مذاهبهم، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، أي الدليل الذي يحتج به على الملاحدة جميعا على من ألحد ونفى ولم يصدق خبر الله فيما أخبر عن نفسه وفيما أخبر عن اليوم الآخر، ما تحتج به على هؤلاء تحتج به على من يشاركهم في بعض إلحادهم، وإن لم يلحد إلحادا كاملا مثلهم، لأن كما تقدم من الناس من يثبت ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وينفي الصفات كلها أو ينفي الأسماء والصفات أو يفرق بين الصفات، تحتج على هؤلاء بما تحتج به على الملاحدة الذين كذبوا الخبرين، الخبر عن الله وعن أسماء وصفاته والخبر عن اليوم الآخر. فإذا أثبت المرء لله تعالى الصفات كلها كما جاءت دون أن يفرق بين الصفات، ونفى عنه مماثلة المخلوقات فيما أثبت، يثبت لله صفات تليق بالله تعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقات، كما دل على ذلك أو كما دلت على ذلك جائز الآيات البينات، يجوز تذكير الفعل والتأنيث هنا لوجود الفاصل بين الفعل والفاعل، ولأن تأنيث الفاعل تأنيث غير حقيقي، كما دل على ذلك الآيات البينات جائز، كما دلت على ذلك الآيات البينات جائز، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول. المنقول هو خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، ويسمى الدليل النقلي والدليل السمعي والدليل الخبري، والمعقول ما يدرك الإنسان بعقله، وكما تقدم إن العقل السليم الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ويهدم أساس الإلحاد والضلالات، إنما تهدم هذه الأساس بالإيمان بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له، كيف تضرب له الأمثال فإنه لا مثل له، بل له المثل الأعلى، المثل الأعلى الكمال المطلق، الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد. فلا يجوز أن يشترك هو سبحانه والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول. قياس تمثيل هو المعروف عند الأصوليين بقياس العلة، قياس العلة المعروف عند الأصوليين، وهو الاستدلال بجزئي على جزئي، الاستدلال بجزئي على جزئي، وإن شئت قلت إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما، كإلحاق النبيذ بالخمر، بالخمر المعروفة عند نزول القرآن، كل ما يتجدد مما يسكر سواء كان مايعا أو جامدا يلحق بالخمر بجامع الإسكار، وهذا يسمى قياس تمثيل ويسمى قياس العلة عند الأصوليين. لا يستعمل هذا في حق الله تعالى، أي لا يجعل الرب سبحانه وتعالى أصلا لفرع يلحق به الفرع، ولا يجعل الرب سبحانه وتعالى فرعا لأصل، لأنه لا مثيل له، لا يليق بالله تعالى أن يلحق به غيره بأن يجعل الرب سبحانه وتعالى أصلا والمخلوق فرعا، لأن في ذلك تشبيه المخلوق بالخالق، والعكس أيضا بأن تجعل المخلوق أصلا والخالق فرعا، لأن في ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق. إذن قياس التمثيل لا يستعمل في حق الله مطلقا، لأنه لا يليق بالله إذ ليس له مثيل. وقياس الشمول هو الاستدلال بكلي على جزئي، هذا قياس المناطق أو المنطقيين. كأن يقال كل متغير حادث، كل متغير حادث، فالعالم حادث بجميع أفراده. الدليل على حدوث العالم هذا التغير المشاهد في جميع أفراد العالم، والعالم كل ما سوى الله، فلا يستدل بمثل هذا، بمثل هذا القياس على الله تعالى، لأنه لا يدخل الرب سبحانه وتعالى مع أفراد هذا العالم في مثل هذا القياس حتى يكون فردا من أفراد هذه الكلية الكليات. كل ذلك مستحيل في حق الله تعالى لأنه لا يليق به، ولكن يستعمل في حقه تعالى المثل الأعلى وهو الكمال المطلق. فسره شيخ الإسلام بقوله وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال لا نقص فيه فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. الذي أعطى الكمال للمخلوق هو الله، إذن هو أولى به بالكمال الذي لا يشاركه فيه المخلوق. الكمال الذي أعطى المخلوق كمال نسبي، ليس الكمال الحقيقي أو ليس الكمال المطلق. الكمال المطلق الذي لا مشاركة فيه لله سبحانه، كامل في حياته، وهو الذي منح الخلق الحياة، كامل في علمه، وهو الذي أعطى عباده شيئا من العلم، علما يسيرا وقليلا. هذا هو المثل الأعلى. وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. العمى والسمم وغير ذلك هذا نقص، فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق، موجود الآخرة منزه عن مماثلة مخلوق الدنيا، موجود الدنيا كما تقدم لا يماثل، موجود الآخرة أي ما في الدنيا من النعيم لا يماثل موجود الدنيا وإن اتفق معه في الاسم مع الموافقة في الاسم. فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق أي مخلوق كان، وإن حصلت الموافقة في الاسم، إن حصلت الموافقة بين الخالق وبين المخلوق في الاسم العام وفي المعنى العام، لابد من هذا القيد كما تقدم غير مرة. المشاركة إنما تحصل بين الخالق وبين المخلوق في الاسم العام، في الصفة العامة، في المعنى العام، قبل أن يحصل التخصيص. التخصيص بالله يحصل بالإضافة كعلم الله وسمع الله وحياة الله. بعد هذه الإضافة المخصصة لا مشاركة بين حياة الخالق وحياة المخلوق، وسمع الخالق وسمع المخلوق، استواء الله. إذا خصص الاستواء بالله سبحانه وتعالى بالإضافة هكذا لا تحصل المشاركة. نزول الله، مجيء الله، وجه الله، هذه الإضافة هي الإضافة المهمة جدا، لأن بها يحصل الفرق بين صفات الله تعالى وصفات المخلوق. كذلك إذا أضيفت الصفة للمخلوق، علم زيد، سمع زيد، حياة زيد، ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشرك زيدا في خصائص هذه الصفات، لأن صفات زيد ناقصة وحادثة حدوثه، ومخلوقة كما أن زيدا مخلوق كذلك. لذلك هذا الاشتراك أو الموافقة في الاسم التي ذكر الشيخ إنما في الاسم العام أو في المعنى العام. نعم. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم
إنها النفس
أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تعالى هذه المناقشة الإيمانية ليثبت بهذا الأسلوب كيفية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإثبات أسماء وصفاته، وذكر أولا الأصلين اللذين لا بد منهما. في الأصل الأول ناقش نفاة الصفات الذين يثبتون الذات ولا يثبتون الصفات، فأثبت لهم بالأدلة العقلية أنه كما أثبت الذات يلزمه أن يثبت الصفات، لأن إيمانه بالذات إيمان إثبات وليس إيمان تكييف، وكذلك يجب الإيمان بالصفات لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. ثم ناقش في الأصل الثاني المفرقين بين الصفات الذين يؤمنون ببعض الصفات ويؤولون البعض الآخر، فأثبت لهم أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، ولا يفرق بينهما عقلا وشرعا. وتوسع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأصلين إلى مناقشة الذين يجمعون بين النقيضين ويحاول أن يرفع النقيضين، فأثبت لهم أن ذلك مستحيل عقلا، أي الذين يحاولون أن يقولوا لا نقول إنه موجود أو غير موجود، أو حي أو غير حي، أو حي لا حي ولا ميت، إلى غير ذلك من الكلام الذي لا يقبله أي عاقل، بعد أن انتهى من مناقشة هؤلاء الفرق في الأصلين المذكورين انتقل إلى المثلين، ضرب لهم مثلا لإقناعهم بأن الإنسان يضطر إلى إثبات مباينة الرب سبحانه وتعالى لخلقه، لأنه أثبت لهم أن هناك مخلوقا موجودا في غير هذا العالم، في عالم آخر، في عالم الآخرة، وهو موجود وجودا حقيقيا، ولكنه يخالف موجود الدنيا، هذا مخلوق وذلك مخلوق. فإذا ثبتت المباينة بين مخلوق ومخلوق فمن باب أولى أن تثبت المباينة بين الخالق وبين المخلوق. موجود الآخرة موجود حقيقة، والأسماء تتفق في الغالب بين موجود الآخرة وبين موجود الدنيا، لكن مع الاتفاق في الاسم أثبت الله سبحانه وتعالى المباينة بين موجود الآخرة وموجود الدنيا بما سمعنا من الأمثلة. ثم انتقل إلى المثل الآخر وهو الروح. الروح يذكر ويؤنث، يقال هذه الروح وهذا الروح. الروح التي فينا ويكون الإنسان به إنسانا، لأن الإنسان مجموع الروح والجسد، لا يقال للجسد وحده إنسان كما يقال للروح وحدها إنسان، وإنما الإنسان مجموع الروح والجسد. هذه الروح التي فينا التي نتأكد بدون تردد في وجودها فينا، ولكننا ندري أين هي، في رؤوسنا، في أرجلنا، في أي مكان من أجسامنا، ما كيفيتها وما كنها وما حقيقتها لا نعلم، ولكن نؤمن إيمانا لا يخالط شك بأن فينا الروح، لأن الإنسان كما قلنا لا يكون إنسانا إلا بالروح. إن هذه الروح على أعراض، على كل وصف الروح بهذه الصفات كما وصف الله تعالى بمثل هذه الصفات تماما، لأنهم قالوا في الله سبحانه وتعالى ليس هو داخل العالم ولا خارج العالم، لا متصل ولا منفصل، بمثل هذه الصفات وصفوا الروح. وقد يقولون إنها لا تدرك أو لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، أي في خارج الذهن، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. الأمور الكلية المطلقة لا وجود لها في الخارج، أمر ذهني. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، كما قالوا مثل ذلك في رب العالمين، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها. احتاروا حيرة ولم يهتدوا إلى الصواب، لأن الصواب فيها ما قال الله. وأما ترك كلام الله وترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والبحث عن حقيقة الروح خارج النص لا يزيدهم إلا حيرة، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة. قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، هذا تفسير من تفاسير الجسم عندهم، الجسم ما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، إلى الروح، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. لا يستغرب منهم هذا إذا كانوا قد وصفوا الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الصفات. نعم.
وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. قد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، ويعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع، الشيء الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم، لا داخل الجسم ولا خارج الجسم إلى آخره، هذا ممتنع في ضرورة العقل. إذا نوقشوا هكذا يكون جوابهم: بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة وموجودة وهي غير مشار إليها، والروح مثل الكليات. غفلوا أو تغافلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان. كلما قيل إنها كلية أو معنى عام أو المطلق الكلي، هذه أمور ذهنية لا وجود لها إلا في الأذهان. لو كانت في الخارج يمكن الإشارة إليها، لكن هذه الكليات لا وجود لها إلا في الذهن. ما في الذهن مطلق كلي لا يقبل الإشارة لأنه غير موجود حقيقة، وإنما هو خيال يتخيله الذهن. استدلالهم بأن الكليات موجودة ومع ذلك لا يشار إليها، اعتبر شيخ الإسلام هذا غفلة منه، قد يكون غفلة وقد يكون تغافل عن كون الكليات لا توجد إلا كلية، لا توجد كلية إلا في الأذهان، وما في الأعيان لا يسمى كلية ولا مطلقة. فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد، أي في شؤون المعاد، على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال، بل الجهال أغلب الجهال يدركون ذلك، ولكن بعض الجهال ومن يلحقون بالجهال قد ينطلي عليهم مثل هذا الأسلوب ويحسبون أنها حجج وليست بحجج، كما قال الخطابي: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. وليست هناك حجج، الحجج فيما قال الله وفيما قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي المعقول الذي يتصوره العقل الصريح السليم. أما من تلوث عقله وتغيرت فطرته وغلب عليه الهوى والتقليد لا يمكن أن يأتي بحجج مقنعة. نعم.
قال: اضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مناقشة الفلاسفة: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. النفاة للروح والمثبتة للروح يحتمل، أو نفاة الصفة ومثبتة الصفة يشمل. وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة، يقسمون النفس إلى النفس الناطقة والنفس الفلكية، كلام لا معنى له عند العقلاء ولا يمكن تصوره إلا مجرد حكاية كلام الفلاسفة التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة، ليست هي من جنس هذا البدن بل جنس آخر، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. ما هي تلك الأجناس؟ لا حقيقة لها إلا مجرد حكاية. فصار هؤلاء لا يعرفون الروح إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام حتى تكون سلبية خيالية لا وجود لها إلا في الأذهان، ولو كان وجودها خارجيا لأمكن وصفها بالصفات الثبوتية والصفات السلبية كما في الكتاب والسنة. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها أي أهل الكلام، هؤلاء الصنف الأول الفلاسفة. فصار هؤلاء أي الفلاسفة لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك المتكلمون يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ، لا من هذا ولا من ذاك، فسيأتي بيان حقيقتها. نعم.
قال: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار الروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، ذلك فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال، في تعريف الجسم للناس أقوال متعددة كلها اصطلاحية غير معناها اللغوي، للجسم معنى لغة، وللجسم معان وتعاريف في الاصطلاح، في اصطلاح الناس. فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، لا فرق بين الجسم وبين الجسد وبين البدن، ألفاظ مترادفة. وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، شيء آخر، ولهذا يقولون الروح والجسم كما يقال، كما قال تعالى: أي ولهذا يقال الروح والجسم، يعطف الجسم على الروح أو تعطف الروح على الجسم، والعطف يقتضي المغايرة، إذن الجسم غير الروح والروح غير الجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، أثبت لهم أجسام، والأجسام غير الروح. وقال تعالى: وزادهم بسطة في العلم والجسم، هذا شيء غير الروح. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، كل موجود جسم، سواء كان حيوانا أو جمادا، أي موجود على وجه الأرض أو في هذا الكون فهو جسم، هذا تعريف. ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ليخرجوا بذلك العرض، لأن العرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة. وتحقيق ذلك يصعب جدا، وجود شيء موجود لا يقبل القسمة ولو ذرة من الصعوبة بمكان. إذن هذا كلام غير واقعي. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، لأن هذه التعريفات كلها تثبت وجود الروح وجودا خارجيا، كل ما كان وجوده خارجي يمكن الإشارة إليها، وما كان وجوده ذهني كالكليات لا يمكن الإشارة إليه. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، لا من المادة والصورة، بل هو ما يشار إليه. ما حقيقته، ما ماهيته إن لم يكن مركبا لا من هذا ولا من ذاك، لكنه شيء موجود يشار إليه، ويقال إنه هنا أو هناك، إن الروح هنا أو هناك، يعني ممكن أن يشير الإنسان إلى رأسه يقول هنا، ويشير إلى صدره هناك، يوجد هنا وهناك، أو في أي مكان في جسم، تخبطات لا دليل عليها. نعم، فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج، هذا دليل جواز تذكير الروح، إن الروح إذا خرج، لم يقل إذا خرجت، جائز، لكن الحديث ثبت هكذا، إن الروح إذا خرج تبعه البصر، ذكره في هذا الحديث. وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، هذه صفات ثبوتية. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، ويمكن الإشارة إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لها أنها تتبع البصر، وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، صفات ثبوتية تثبت هذه الصفات بأن الروح جسم، ولكن غير هذا الجسم، جسم آخر غير هذا الجسم المعهود. نعم.
وقال رحمه الله: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية، عالمة قادرة، سميعة بصيرة، تصعد وتنزل وتذهب وتجيء، نحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. وإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
لماذا صفاتي من نفى صفاتي منصوب ولا مجرور؟
نعم
منصوب. إيش علامة نسبه؟
الكسر.
لأنه جمع. وبعد، هذه الخلاصة هي المقصودة من ضرب المثل، لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله والمقصود أي المقصود من ضرب المثل الأخير أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة، الروح التي فينا توصف بأنها موجودة وهذا شيء لا نزاع فيه، عالمة قادرة، لأن وصفك بأنك عالم وقادر مع الروح، لو خرجت الروح هل توصف بأنك قادر وبأنك عالم وبأنك سميع وبأنك بصير؟ لا، بوجود الروح يوصف الإنسان بهذه الصفات الثبوتية. إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة ليس منفصلة عن الجسم بل مع الجسم، هذه صفات الإنسان، والإنسان مجموع الروح والجسد، لذلك يوصف بهذه الصفات مع الروح، لا الروح وحدها ولا الجسم وحده، وإن كانت قد توصف الروح ببعض الصفات الثبوتية التي تقدمت من الصعود والعروج وغير ذلك، أنها بأنها سميعة بصيرة تصعد وتنزل، هذه تتصف بهذه الصفات وحدها، الروح وحدها هي التي تصعد دون الجسد وهي التي تنزل وهي التي تذهب وهي التي يصعد بها إلى فوق 7 سماوات حتى ترد من هناك الروح الطيبة إلى قبرها بعد أن سعد بها الملائكة الذين هم عبارة عن الوفد، عندما تقبض الروح الطيبة يأتي وفد من الجنة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة ويجلس من الإنسان المحضر مد البصر، ينزلون قبل ملك الموت ثم يأتي ملك الموت فيقبض ولا يتركونها في يد ملك الموت بل هم الذين يبادرون بقبض هذه الروح الطيبة فيجعلونها في كفن من الجنة وحنوط من الجنة ويسعد بها ويرحب بها في كل سماء إلى أن ينتهي أمرها بالرجوع إلى القبر، فيفتح له باب إلى الجنة وتنعم هذه الروح. إذن توصف بهذه الصفات، إذن هي توصف بالحياة والسمع والبصر والنزول والصعود ويشار إليها لأن وجودها وجود حقيقي، توصف بنحو ذلك من الصفات. والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها مع ذلك، مع هذه الأوصاف التي تجعل الروح كيانا موجودا معقولا مشارا إليه. مع ذلك العقول كلها قاصرة عن تكييفها عن بيان كيفيتها وإدراك كيفيتها وتحديدها طولا وعرضا كيف هي عاجزة. فإذا كان يعلم الإنسان أن في بدنه هذه الروح بهذه الصفات وهو يعجز عن كيفية هذه الروح التي يؤمن بوجودها حقيقة وأنها موصوفة بهذه الصفات حقيقة لكنه يعجز عن تكييفها وتحديدها، كيف يحاول أن يدرك حقيقة الرب سبحانه وتعالى وحقيقة صفاته وأسمائه بحيث إذا عجز يقف أحد موقفين، إما التشبيه بدعوى إنه لا يعقل إلا ما في هذا الكون المشاهد إلا ما هو معقول له في المشاهد، إذن هو كهذا المشاهد لأنه لم يكلف إلا بما يدركه عقله فيقع في التشبيه والتشبيه كفر، أو يدعي إذا عجز أنه لا وجود لهذه الصفات بل يجب نفيها كلها أو نفي بعضها أو نفي الصفات وإثبات الأسماء الجامدة، كل ذلك تنزيها للرب سبحانه وتعالى لأنه عجز عن إدراك حقيقته وحقيقة أسمائه وصفاته، تكلف هذا التكلف ناسيا الروح. لو تذكر الروح التي فيه وهو عاجز عن إدراك حقيقتها وكنهها ومع ذلك يؤمن بها حقيقة، كان الأولى انطلاقا من هذا الإيمان بروحه أن يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته دون محاولة للتكييف والتحديد. هذا ما يريد أن يقول الشيخ رحمه الله، وسوف يقول أبلغ من هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظير، إنما عجزوا هذا العجز لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. ثم قال كلاما ينبغي أن يكون قاعدة: والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. اعتبر هذا الكلام قاعدة: إنما يدرك الشيء الشيء إنما يدرك أو تدرك حقيقته إما بمشاهدة ذلك الشيء أو بمشاهدة نظيره لتقيسه على نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، لا تماثل البدن لا تماثل أي شيء مما تشاهد أنت، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. والمشاركة في الاسم العام والصفة العامة أو في المعنى العام أو في المطلق الكلي لا يثبت أو لا يرفع المباينة ويثبت المشابهة أو المماثلة بين الخالق والمخلوق، لأن ذلك لم يثبت. إثبات تلك الصفات الثبوتية والسلبية أيضا للروح لم يثبت المماثلة بينها وبين هذا المشاهد، ولم يزل ذلك المباينة. فالخالق أولى أن تثبت مباينته لمخلوقاته، وأن الاشتراك في أنه سميع عليم وأن المخلوق سميع عليم، وهذا في المعنى العام قبل تخصيص صفات الله بالله، وتخصيص صفات المخلوق بالمخلوق لا يلزم من هذا المشابهة والمماثلة كما تقدم ذلك مفصلا. قال الشيخ رحمه الله: فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه سبحانه أو يكيفوه منهم، أي من عجزهم أن يحدوا الروح أو يكيفوها. إذا ثبت عجزهم أن يهدوا الروح ويكيفوا الروح هم أعجز عن تحديد الرب سبحانه وتعالى وتكييفه منهم، أي من عجزهم أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح التي ثبتت بالنص وتقدمت إعداد بعضها، فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده قال هي جسم، قال هي بدن، قال هي النفس، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا لها وممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات التي تقدم ذكرها، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته كلها كالجهمية والمعتزلة، صفاته وأسماءه كالجهمية، أو نفى صفاته كالمعتزلة، أو فرق بين صفاته كالأشاعرة جاحدا معطلا، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا. ليس بلازم نفي جميع الصفات، من نفى بعض الصفات وأول البعض تأويلا يؤول إلى النفي فهو معطل جاحد على الأصل الذي تقدم، لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، فالواجب إثبات جميع الصفات، وأما إثبات بعض الصفات ونفي بعضها وجحود بعضها وتأويل بعضها تأويلا يؤدي إلى الإنكار ثم إعلان بأن ذلك طريقة أهل السنة والجماعة، هذه مغالطة إما مقصودة أو غير مقصودة، قد تكون مقصودة عند كبار أصحاب هذا المذهب لأنهم أعلنوا أنهم يخالفون المعتزلة ويثبتون لأنفسهم بذلك أنهم أهل السنة والجماعة، وتكون غير مقصودة بالنسبة لأتباعهم المقلدين الذين لم يعلموا إلا هذا المذهب، رأوا إن هذا المذهب هو الذي له الوجود الجماعي بين المسلمين منذ نشأ، فالذين نشأوا بعد انتشار هذا المذهب بين المسلمين نشأوا في المنطقة نفسها ولم يجدد لهم الدين التجديد الصحيح، بقوا مترددين في هذا الوهم، واهمين بأنهم على مذهب أهل السنة والجماعة، وهم معطلة جاحدة، فيعلم هذا. ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، من قاسه بخلقه كالمشبهة الذين قالوا لا نعقل من الصفات إلا كما نعقلها في أنفسنا. إذن الرب سبحانه وتعالى كغيره لا فرق بينه وبين غيره، لأن هذا هو المعقول عندنا قياسا منهم على خلقه، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات، وليس بلازم أن يرى أيضا، لأننا أثبتنا بأن الروح لا ترى وهي موجودة وجودا حقيقيا وموصوفة بصفات ثبوتية. إذا ثبت وجود الروح وجودا حقيقيا ونحن لا نشاهدها ولا نراها، وإثبات وجود الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وهو لا يرى في هذه الدنيا أولى عقلا علما بأننا أخبرنا عن الله سبحانه وتعالى، أو أخبرنا الله وأخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله سوف يرى، بأن المؤمنين سوف يرونه في دار الكرامة، وإن عجزوا عن رؤيته في هذه الدار عجز أولو العزم من الرسل كموسى وخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، لم تثبت رؤيتهما لرب العالمين في هذه الدار، بل نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن الرؤيا في هذه الدار، إنكم لن تروا ربهم حتى تموتوا. فثبت بالكتاب والسنة رؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة وفي دار الكرامة. أما في عرصات القيامة على خلاف بين أهل العلم هل هي خاصة بالمؤمنين أو للمؤمنين والكفار والمنافقين معا، إلا أنه يحتجب أخيرا عن الكفار والمنافقين، هذا قول لبعض أهل العلم. ويرى البعض الآخر لعل في مقدمتهم الحافظ ابن حجر إن الرؤيا في عرصات القيامة خاصة أيضا بالمؤمنين، فيوجه ذلك فيقول إذا مكن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من السجود ومنع المنافقين والمرائين من السجود حتى تصير ظهورهم كطبق واحد لا يستطيعون السجود، فهو قادر أن يمكن المؤمنين من الرؤية في عرصات القيامة ولا يمكن المنافقين والكفار من ذلك. رأيان لأهل العلم في هذه المسألة بالنسبة للرؤية في عرصات القيامة. أما في دار الكرامة فهي لأهل دار الكرامة، من هم؟ المؤمنون وحدهم. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على ديننا حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام وهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا وإنما المدح في كونه لا يحاط به الرؤية كما أنه لا يحاط به وإن علم فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفوت ثبوت صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له.
بس. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية بعد أن تحدث عن المثلين ثم عن الأصلين والمثلين قال وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. الخاتمة في الغالب الكثير إنما تأتي ملخص ما تقدم في الكتاب أي إن المؤلف يلخص كتابه في الخاتمة، ولكن الخاتمة في هذا الكتاب جاءت على خلاف ذلك، عبارة عن قواعد نافعة وكثيرة، وهي أي هذه الخاتمة من صلب الموضوع، موضوع الكتاب. القاعدة الأولى صفات الله تعالى إثبات ونفي، أي إن صفات الرب سبحانه وتعالى منها ما هو صفات ثبوتية، منها ما هو صفات سلبية. يوصف الرب سبحانه وتعالى بالإثبات وبالنفي، الغالب الكثير الإثبات، ويكون الإثبات مفصلا، ويأتي النفي مجملا في الغالب، وإن كان قد يأتي مفصلا أيضا. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، هذه هي القاعدة، تحفظ بأن الله يوصف بالإثبات والنفي، لا يوصف بالإثبات فقط ولا يوصف بالنفي فقط، ولكن يوصف بالإثبات والنفي معا. ثم جعل يمثل فقال: فالإثبات كإخباره سبحانه وتعالى أنه بكل شيء عليم، إثبات للعلم، العلم الواسع المحيط بكل شيء. نأخذ ذلك من الصيغة ومن التركيب، أنه بكل شيء، نأخذ من هذا التركيب، ثم من لفظة عليم أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، هو الأسلوب نفسه، وأنه سميع بصير ونحو ذلك. كل الصفات التي لم تقع في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام الإنكاري فهي صفة ثبوتية. والنفي كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه. ثم قال: وينبغي أن يعلم، بعد أن قعد القاعدة بأن الله يوصف بالإثبات والنفي، جعل يبين الفرق بين النفي وبين الإثبات. ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا كان إلا إذا تضمن إثباتا. إذن النفي الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى هو النفي الذي يتضمن إثباتا وليس مجرد نفي، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا فيه كمال، لأن النفي المحض الذي لا يتضمن إثباتا عدم محض، والعدم المحض أي العدم الخالص ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء. إذن لا يوصف الرب سبحانه وتعالى بما ليس بشيء، وإنما يوصف بالكمال. النفي إذا تضمن إثباتا يدل على الكمال، وإن لم يتضمن إثباتا فهو لا شيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض الذي لا يتضمن إثباتا يوصف به المعدوم والممتنع، الممتنع كجمع النقيضين ورفع النقيضين، المعدوم أي غير الموجود يوصف بالنفي المحض، المعدوم الذي لم يوجد يوصف بالنفي المحض.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية
ولهذا افترق الناس. افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه.
أي صفحة؟
عن اليوم الآخر.
أي صفحة؟
47.
ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، ويجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطلة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه من صفات الكمال وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما أخبر عن اليوم الآخر. في هذين البابين افترق الناس إلى ثلاث فرق: فالسلف وهم الصحابة والتابعون، والأئمة الأئمة المشهود لهم بما في ذلكم الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، وأتباعهم أي جمهور أتباع الأئمة الأربعة أو جمهور أتباع السلف، آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. وأما السلف فلا خلاف بينهم في هذا، والأئمة أيضا الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة لا خلاف بينهم، ولكن في أتباع الأئمة من خالف الأئمة والسلف جميعا واتبع طريق أهل الكلام، كما هو معروف في أتباع الأئمة الثلاثة خصوصا أبي حنيفة ومالك والشافعي، كثير من الذين ينتسبون إلى هؤلاء الأئمة خالفوا الأئمة في هذا الباب، وخصوصا في باب الأسماء والصفات، وإن كان يوافقونهم في أمور الآخرة كما وافقوهم وتعصبوا لهم في الفروع الفقهية، لكن خالفهم في الغالب الكثير في باب الأسماء والصفات. منهم من اعتزل وقليل منهم، وأكثرهم من ذهب مذهب الأشعرية الكلابية، ومنهم من ذهب مذهب الماتريدية، وهما كشيء واحد. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام كالمعتزلة ومن وافقهم. المعتزلة نفوا جميع الصفات، ليس البعض وليس الأكثرية، بل نفوا جميع الصفات، ولم يثبتوا شيئا من الصفات إلا الأسماء المجردة التي لا تدل على الصفات. الذين فرقوا بين الصفات كما هو معلوم هم الأشاعرة والماتريدية، وأما غلاة أهل الكلام فقد تقدم الكلام فيهم إنهم لا يثبتون الصفات والأسماء معا. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، لم يصدقوا الله، لم يصدقوا خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام في باب الأسماء والصفات وفي أمور الآخرة، كالقرامطة الباطنية، كالقرامطة والباطنية ممكن من باب أقفل العام على الخاص، لأن القرامطة من الباطنية، وهناك باطنية غير القرامطة. الباطنية أصناف فرق، باطنية الصوفية، باطنية أهل الكلام، وباطنية الفلاسفة، وهم فرق كثيرة. إلا أن الباطنية إذا أطلقت عند الناس ينصرف الذهن إلى الذين يثبتون للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، وهم باطنية الصوفية الذين يزعمون أن للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، وأن الظاهر للفقهاء لعلماء الشريعة، والباطن لأهل الحقيقة. هم يفرقون الدين أو يقسمون إلى شريعة وحقيقة، والشريعة للفقهاء وأهل الظاهر في زعمهم، والحقيقة لهم، وهذا تقسيم باطل. الدين واحد، القول بأن للدين ظاهر وباطن، وتفسير ذلك الباطن بما لا يعلمه إلا العارفون في زعمهم، والواصلون إلى الله في زعمهم وموحدوهم، هذا إعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسخرية بالإسلام، وإيثار لآراء وأفكار على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفلاسفة أتباع المشائين، هم أتباع أرسطو، لكن عرفوا بالمشائين نسبة إلى شيخهم وأستاذهم الذي يتفلسف في أثناء إلقاء الدرس على تلاميذه، يتمشى بهم في الحديقة مثلا، ويلقي الدرس وهم يمشون حوله ليتلقوا عنه الدروس والعلوم، وسموا مشائين لهذا الغرض كما قيل. والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، كل ما أخبر الله به عن نفسه ليس بحقيقة بل هو مجاز. الصفات كلها في حق الله تعالى مجاز، وفي حق المخلوق حقائق. وما أخبر به الرب سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر ليست بحقائق، هذه أمور أخبرت الرسل الجمهور ليستميلوهم وليست لهم حقيقة. هكذا الحدوا وهكذا كفروا بما جاءت به الرسل. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، أي إن الأوامر والنواهي ليست على حقيقتها، كلها مؤولة، فيجعلون الشرائع المأمور بها من الواجبات والمندوبات والمحظورات المنهي عنها من المحرمات والمكروهات، وكل ما نهى الله عنه لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. وما يعرفون المسلمون من المأمورات والمحظورات هذا ما يقوم به الجمهور، من عداهم جمهور وعوام في نظرهم، وأما هم وهم الخاصة وفيهم خاصة الخاصة لهم تأويلات. الشرائع كلها تؤول. من هنا تعلمون ما تقوله الصوفية العادية من تقسيم الناس إلى العامة والخاصة وخاصة الخاصة تمهيد لهذا الكفر، وإن لم يصلوا إلى هذا الكفر حتى الذكر عندهم يقسمون الأذكار مقسومة عند الصوفية، ذكر العامة وذكر الخاصة وذكر خاصة الخاصة. أعظم كلمة كلمة لا إله إلا الله عندهم ذكر الخاصة، عفوا لا إله إلا الله هذا ذكر العامة، الذكر الذي أجمعت عليه الرسل وأتباع الرسل يسمون ذكر العامة استخفافا بهذا الذكر. وذكر الخاصة عندهم أن يذكر المرء الله رب العالمين بلفظ الجلالة، لفظ مفرد، الله الله، يكررون هذا اللفظ، وربما يحول الله إلى حالله إذا حمي الوطيس في ذكرهم وحضرتهم، يسمون الحضرة الإلهية. وربما جعلوا ضمير الغيبة لخاصة الخاصة، هو هو هو، وأخيرا يتحول إلى حو حو، وهذا شيء مشاهد الآن. لا نتحدث أما وقع في عهد الإمام ابن تيمية، ولكن أما هو واقع الآن، وهذا التقسيم الآن واقع من أقوام ينتسبون إلى الإسلام وإلى العبادة والإكثار من ذكر الله تعالى بهذا الأسلوب وبهذا التقسيم. طالما بدأوا في هذه الخطة مع إيمانهم بهذه الفكرة الملحدة الكافرة، أي تأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وعن نفسه، معنى ذلك هم مؤمنون بهذا الكفر، ومن يصدق الكفر ولا ينكر الكفر فهو كافر. لذلك الأمر خطير جدا بالنسبة لأتباع الصوفية، فلينتبهوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: جعلوا للشرائع من المأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرف المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معناها معرفة أسرارهم، الضمير راج إلى ما هو معلوم من المقام، أي معرفة أسرار شيوخهم وكبرائهم، وأن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم بعد معرفتها، وأن حج البيت السفر إلى شيوخهم، مجرد السفر لزيارة الشيوخ أحياء وأمواتا، والحج بدل حج بيت الله الحرام. الذي يبدو إن فكرة التبليغيين جعل الأسفار عبادة وتسمية الأسفار والتجول في العالم خروج في سبيل الله مأخوذ من هذه الفكرة أو تمهيد إلى هذه الفكرة، وإلا متى جعل الإسلام مجرد السفر عبادة؟ السفر أقسام: سفر طاعة، وسفر معصية، وسفر مباح. من سافر في مباح كالتجارة فسفره سفر مباح قد يتحول إلى الطاعة بنية صالحة، وسفرك لطلب العلم ولزيارة أخ لك في الإسلام وللجهاد في سبيل الله سفر طاعة، فهو في سبيل الله بدون تحديد بأربع ساعات أو أربعة أيام أو أربعة أشهر أو أربع سنوات، بدون تحديد. وأما اعتبار مجرد السفر عبادة وخروج في سبيل الله ثم تحديد هذا الخروج بهذه العداد بدعة شنيعة، ربما تؤدي في النهاية إلى هذه الفكرة، فكرة الباطنيين، فتكون العبادة الأسفار والتجول في العالم، وتشبه أيضا هذه الفكرة فكرة البوذيين. البوذي إذا أراد أن يقضي على نفسه كما يزعم ويكسر نفسه يترك أمواله ولو كان من الأغنياء، يترك أمواله ويأخذ علبة فيتجول في العالم فيمر على الدكاكين والحوانيت فيسعى فيطلب. أحب الناس إليه من يطرده ولا يعطيه، لأن ذلك يكسر قلبه ويورثه التواضع. هذه ملة جديدة، فكرة جديدة غير فكرة الإسلام. كل هذه الأفكار تتجاوب وتتفق على مخالفة ما جاءت به الرسل والزهد في الدين الذي جاءت به الرسل والإتيان ببدع مزينة للناس، ثم تسمية هذه البدع بأسماء محببة إلى الناس كالخروج في سبيل الله. فلينتبه. ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله تعالى، وهو كلام بين لا يحتاج إلى الشرح كثير. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، أي يقرون الشرائع دون تأويل فيثبتونها، ولكن الشرائع هذه تلزم العامة دون الخاصة. فإذا صار الرجل من عارفيهم، وهذا أسلوب خاص بهم، اصطلاح الصوفية، العارف بالله الواصل إلى الله. وكلمة العارف أولا تبدأ بالشيخ، الشيخ عندهم شيخ الطريقة، لفظة الشيخ لا تطلق عندهم على العلماء علماء الشريعة، ولكن شيخ الطريقة. ثم يتطور اللقب من الشيخ إلى العارف، ولعل الواصل بعد العارف الواصل إلى الله، الواصل بالتحديد معناه الحقيقي المارق، المارق عن الإسلام، لأن معنى الواصل في زعمهم إذا وصل يترك جميع الدين المأمورات والمحظورات كلها تسقط، ليس عليه شيء، حر طليق، لا يقال في عقله هذا حلال أو هذا حرام، يصير كالحيوانات. ويسمون العارفين والواصلين والمحققين. ما الذي حققوا؟ حققوا الكفر والإلحاد، لم يحققوا شيئا آخر. وموحديهم وحدوا أي شيء وحدوا. هكذا تغيير المفاهيم، يسمون هذا الإلحاد توحيدا. بدأت الفكرة من عند تسمية المعتزلة نفي الصفات التوحيد، من الأصول الخمسة عند المعتزلة التوحيد، التوحيد مفسرا بنفي الصفات. ويسمون العدل، من أصولهم العدل، العدل الإيجاب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، وأن يدخل المطيعين الجنة والعصاة النار، حتى إذا دخل أصحاب الكبائر النار لا يخرجون بل يخلدون. هكذا بدأ تغيير مفاهيم ما جاءت به الرسل، وانتهى الأمر إلى تسمية هذا الإلحاد والإعراض عما جاءت به الرسل، وتخصيص الشرائع بالعوام الذين لم يصلوا إلى هذا الكفر، وإعطاء الحرية لهؤلاء الموحدين والمحققين والعارفين والواصلين، يرفعون عنهم جميع الواجبات ويبيحون لهم جميع المحظورات. إن الواحد منهم يطلب الخمر فيشربها، فيزعم أتباعه إن الخمرة إذا دخلت في فم العارف تحولت لبنا خالصا سائغا للشاربين أو عسلا مصفى بمجرد دخولها في فم العارف. إلى هذا الحد يصل الإلحاد بالناس. وهؤلاء الباطنية كلهم معدودون الآن في جملة المسلمين الملايين. لذلك الإسلام الرسمي اليوم أكثر من الإسلام الحقيقي. الإسلام الرسمي الذي يحمل الإنسان في جيبه الهوية، الديانة مسلم، إذن يحمل الإسلام في جيبه فهو ليس بمسلم، لأنه يحمل هذه الفكرة. من هؤلاء الإسماعيلية، الإسماعيلية موجودة الآن، ويأتون في الحج، يدخلون المسجدين ويقفون بعرفة على حساب الإسلام، حجاج، ما أكثر الحجاج فيهم الإسماعيلية. الإسماعيلية من هؤلاء، من هذا القبيل من الباطنية، وفي بلادهم المسلمون يعرفونهم، لهم معابد، معابدهم لا تدخل هناك، أي إن المسلمين لا يدخلون معابدهم، تعتبر كالكنائس تماما، وهم لا يدخلون مساجد المسلمين هناك في بلادهم حيث يعرفهم المسلمون، ولكن يخرجون باسم الحج وباسم الزيارة حاملين إسلامهم في جيوبهم كما قلنا، يحجون فيزورون فيعتمرون فيرجعون، ولهم زي معين خاص بالنسبة لمن يعرفهم، يعرفون. هكذا وصل مفهوم الإسلام إلى هذه الدرجة عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما يتحدث عنه شيخ الإسلام في القرن السابع والثامن موجود الآن بكثرة، وبكثرة هائلة بالنسبة لمن يعرف فرق الناس والطوائف المنتشرة في العالم. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب فعلا. كثير من الذين ينتسبون إلى التصوف والسلوك يدخلون في بعض هذه المذاهب وفيما يشبه ذلك من مشايخ الصوفية من لا يصلي الصلاة في الظاهر يصلي في الباطن. إذا كان في بلد نائم في إفريقيا في آسيا إذا دخل وقت الصلاة توجه إلى القبلة وهو جالس ويقرب له ماء الوضوء في زعمه يتوضأ والناس لا يرون، يذهب فيصلي في أحد المسجدين في الصف الأول بالتحديد ثم يعود وهو لم يغادر مكانه. والعامة تصدق، والعجب كل العجب وجود من يصدقون هؤلاء وهم يتعمدون هذا الكفر، كفر يتعيشون به، لكن وجود أتباع لهؤلاء الملاحدة يصدقونهم في وضوئهم في صلاتهم. شخص لم يتحرك من مقامه ويصدقون بأنه قد ذهب وصلى في أحد المسجدين ثم رجع في أقصى إفريقيا أو في آسيا، هذا موجود بكثرة وخصوصا في القارة الهندية والقارة الإفريقية بكثرة جدا. منهم من يحج بهذه الطريقة يطير يحج فيعود، والناس تصدق. منهم من يعلن لي ويأمر أتباعه بالصلاة أمرا جازما من باب التمويه، يقول نحن قمنا الليالي وصمنا النهار فوصلنا، فعليكم أن تجتهدوا في العبادة، يأمرهم بالعبادة والإكثار من الصلوات، وهو لا قد سقطت عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء الباطنية الملاحدة سواء كانوا من باطنية الصوفية أو باطنية الشيعة أو باطنية الفلاسفة، قد أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. وصرح شيخ الإسلام في بعض كتبه أن رئيس وحدة الوجود ابن عربي الطائي أتى بكفر لم تعرفه قريش، كفار قريش لم يعرفوا الكفر الذي جاء به ابن عربي. ومع ذلك الصوفية العادية تعظم هذا الرجل ويسعون للوصول إلى ما وصل إليه بدعوى إنه سلطان العارفين وخاتمة الأولياء. هذا موجود في كتبهم، وشيخ الإسلام صرح بكفره هكذا. لذلك كثير من الصوفية ليسوا براضين عن شيخ الإسلام لمثل هذا الموقف. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات ودل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى. فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات وهم السلف والأئمة وأتباعهم كما تقدم على هؤلاء الملاحدة الذين سبق ذكر مذاهبهم، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. أي الدليل الذي يحتج به على الملاحدة جميعا على من ألحد ونفى ولم يصدق خبر الله فيما أخبر عن نفسه وفيما أخبر عن اليوم الآخر، ما تحتج به على هؤلاء تحتج به على من يشاركهم في بعض إلحادهم وإن لم يلحد إلحادا كاملا مثلهم، لأن كما تقدم من الناس من يثبت ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وينفي الصفات كلها أو ينفي الأسماء والصفات أو يفرق بين الصفات، تحتج على هؤلاء بما تحتج به على الملاحدة الذين كذبوا الخبرين، الخبر عن الله وعن أسماء وصفاته والخبر عن اليوم الآخر. فإذا أثبت المرء لله تعالى الصفات كلها كما جاءت دون أن يفرق بين الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات فيما أثبت، يثبت لله صفات تليق بالله تعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقات، كما دل على ذلك أو كما دلت على ذلك جائز الآيات البينات. يجوز تذكير الفعل والتأنيث هنا لوجود الفاصل بين الفعل والفاعل، ولأن تأنيث الفاعل تأنيث غير حقيقي. كما دل على ذلك الآيات البينات جائز، كما دلت على ذلك الآيات البينات جائز، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول. المنقول هو خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، ويسمى الدليل النقلي والدليل السمعي والدليل الخبري. والمعقول ما يدرك الإنسان بعقله، وكما تقدم إن العقل السليم الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. إنما يهدم هذا الأساس بالإيمان بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له. كيف تضرب له الأمثال فإنه لا مثل له، بل له المثل الأعلى. المثل الأعلى الكمال المطلق، الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد. فلا يجوز أن يشترك هو سبحانه والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول. قياس تمثيل هو المعروف عند الأصوليين بقياس العلة، قياس العلة المعروف عند الأصوليين، وهو الاستدلال بجزئي على جزئي، الاستدلال بجزئي على جزئي، وإن شئت قلت إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما، كإلحاق النبيذ بالخمر، بالخمر المعروفة عند نزول القرآن. كل ما يتجدد مما يسكر سواء كان مايعا أو جامدا يلحق بالخمر بجامع الإسكار، وهذا يسمى قياس تمثيل ويسمى قياس العلة عند الأصوليين. لا يستعمل هذا في حق الله تعالى، أي لا يجعل الرب سبحانه وتعالى أصلا لفرع يلحق به الفرع، ولا يجعل الرب سبحانه وتعالى فرعا لأصل، لأنه لا مثيل له، لا يليق بالله تعالى أن يلحق به غيره بأن يجعل الرب سبحانه وتعالى أصلا والمخلوق فرعا، لأن في ذلك تشبيه المخلوق بالخالق، والعكس أيضا بأن تجعل المخلوق أصلا والخالق فرعا، لأن في ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق، إذن قياس التمثيل لا يستعمل في حق الله مطلقا لأنه لا يليق بالله إذ ليس له مثيل. وقياس الشمول هو الاستدلال بكلي على جزئي، هذا قياس المناطق أو المنطقيين، كأن يقال كل متغير حادث، كل متغير حادث، فالعالم حادث بجميع أفراده. الدليل على حدوث العالم هذا التغير المشاهد في جميع أفراد العالم، والعالم كل ما سوى الله، فلا يستدل بمثل هذا القياس على الله تعالى، لأنه لا يدخل الرب سبحانه وتعالى مع أفراد هذا العالم في مثل هذا القياس حتى يكون فردا من أفراد هذه الكليات. كل ذلك مستحيل في حق الله تعالى لأنه لا يليق به، ولكن يستعمل في حقه تعالى المثل الأعلى وهو الكمال المطلق. فسره شيخ الإسلام بقوله وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال لا نقص فيه فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. الذي أعطى الكمال للمخلوق هو الله، إذن هو أولى به بالكمال الذي لا يشاركه فيه المخلوق. الكمال الذي أعطى المخلوق كمال نسبي، ليس الكمال الحقيقي أو ليس الكمال المطلق. الكمال المطلق الذي لا مشاركة فيه لله سبحانه، كامل في حياته وهو الذي منح الخلق الحياة، كامل في علمه وهو الذي أعطى عباده شيئا من العلم علما يسيرا وقليلا. هذا هو المثل الأعلى. وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. العمى والصمم وغير ذلك هذا نقص، فإذا كان المخلوق منزهاً عن مماثلة المخلوق، موجود الآخرة منزه عن مماثلة مخلوق الدنيا، موجود الدنيا كما تقدم لا يماثل موجود الآخرة، أي ما في الدنيا من النعيم لا يماثل موجود الدنيا وإن اتفق معه في الاسم مع الموافقة في الاسم. فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق أي مخلوق كان، وإن حصلت الموافقة في الاسم، إن حصلت الموافقة بين الخالق وبين المخلوق في الاسم العام وفي المعنى العام، لابد من هذا القيد كما تقدم غير مرة. المشاركة إنما تحصل بين الخالق وبين المخلوق في الاسم العام، في الصفة العامة، في المعنى العام، قبل أن يحصل التخصيص. التخصيص بالله يحصل بالإضافة كعلم الله وسمع الله وحياة الله. بعد هذه الإضافة المخصصة لا مشاركة بين حياة الخالق وحياة المخلوق، وسمع الخالق وسمع المخلوق، استواء الله. إذا خصص الاستواء بالله سبحانه وتعالى بالإضافة هكذا لا تحصل المشاركة. نزول الله، مجيء الله، وجه الله، هذه الإضافة هي الإضافة المهمة جدا، لأن بها يحصل الفرق بين صفات الله تعالى وصفات المخلوق. كذلك إذا أضيفت الصفة للمخلوق، علم زيد، سمع زيد، حياة زيد، ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشرك زيدا في خصائص هذه الصفات، لأن صفات زيد ناقصة وحادثة حدوثه، ومخلوقة كما أن زيدا مخلوق كذلك. لذلك هذا الاشتراك أو الموافقة في الاسم التي ذكر الشيخ إنما في الاسم العام أو في المعنى العام. نعم. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم
إنها النفس
أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرب. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تعالى هذه المناقشة الإيمانية ليثبت بهذا الأسلوب كيفية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإثبات أسماء وصفاته، وذكر أولا الأصلين اللذين لا بد منهما. في الأصل الأول ناقش نفاة الصفات الذين يثبتون الذات ولا يثبتون الصفات، فأثبت لهم بالأدلة العقلية أنه كما أثبت الذات يلزمه أن يثبت الصفات، لأن إيمانه بالذات إيمان إثبات وليس إيمان تكييف. وكذلك يجب الإيمان بالصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. ثم ناقش في الأصل الثاني المفرقين بين الصفات الذين يؤمنون ببعض الصفات ويؤولون البعض الآخر، فأثبت لهم أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، ولا يفرق بينهما عقلا وشرعا. وتوسع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأصلين إلى مناقشة الذين يجمعون بين النقيضين ويحاول أن يرفع النقيضين، فأثبت لهم أن ذلك مستحيل عقلا، أي الذين يحاولون أن يقولوا لا نقول إنه موجود أو غير موجود، أو حي أو غير حي، أو حي لا حي ولا ميت، إلى غير ذلك من الكلام الذي لا يقبله أي عاقل. بعد أن انتهى من مناقشة هؤلاء الفرق في الأصلين المذكورين انتقل إلى المثلين، ضرب لهم مثلا لإقناعهم بأن الإنسان يضطر إلى إثبات مباينة الرب سبحانه وتعالى لخلقه، لأنه أثبت لهم أن هناك مخلوقا موجودا في غير هذا العالم في عالم آخر في عالم الآخرة، وهو موجود وجودا حقيقيا ولكنه يخالف موجود الدنيا، هذا مخلوق وذلك مخلوق. فإذا ثبتت المباينة بين مخلوق ومخلوق فمن باب أولى أن تثبت المباينة بين الخالق وبين المخلوق. موجود الآخرة موجود حقيقة، والأسماء تتفق في الغالب بين موجود الآخرة وبين موجود الدنيا، لكن مع الاتفاق في الاسم أثبت الله سبحانه وتعالى المباينة بين موجود الآخرة وموجود الدنيا بما سمعنا من الأمثلة. ثم انتقل إلى المثل الآخر وهو الروح. الروح يذكر ويؤنث، يقال هذه الروح وهذا الروح. الروح التي فينا ويكون الإنسان به إنسانا، لأن الإنسان مجموع الروح والجسد، لا يقال للجسد وحده إنسان كما يقال للروح وحدها إنسان، وإنما الإنسان مجموع الروح والجسد. هذه الروح التي فينا التي نتأكد بدون تردد في وجودها فينا، ولكننا ندري أين هي، في رؤوسنا في أرجلنا في أي مكان من أجسامنا، ما كيفيتها وما كنها وما حقيقتها لا نعلم، ولكن نؤمن إيمانا لا يخالط شك بأن فينا الروح، لأن الإنسان كما قلنا لا يكون إنسانا إلا بالروح. إن هذه الروح على أعراض، على كل وصف الروح بهذه الصفات كما وصف الله تعالى بمثل هذه الصفات تماما، لأنهم قالوا في الله سبحانه وتعالى ليس هو داخل العالم ولا خارج العالم، لا متصل ولا منفصل، بمثل هذه الصفات وصفوا الروح. وقد يقولون إنها لا تدرك أو لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، أي في خارج الذهن، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. الأمور الكلية المطلقة لا وجود لها في الخارج، أمر ذهني. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، كما قالوا مثل ذلك في رب العالمين، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، احتاروا حيرة ولم يهتدوا إلى الصواب، لأن الصواب فيها ما قال الله. وأما ترك كلام الله وترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والبحث عن حقيقة الروح خارج النص لا يزيدهم إلا حيرة، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة، قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، هذا تفسير من تفاسير الجسم عندهم، الجسم ما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها إلى الروح، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. لا يستغرب منهم هذا إذا كانوا قد وصفوا الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الصفات. نعم.
وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل قالوا بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. قد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، ويعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع، الشيء الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم، لا داخل الجسم ولا خارج الجسم إلى آخره، هذا ممتنع في ضرورة العقل. إذا نوقشوا هكذا يكون جوابهم: بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة وموجودة وهي غير مشار إليها، والروح مثل الكليات. غفلوا أو تغافلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان. كلما قيل إنها كلية أو معنى عام أو المطلق الكلي، هذه أمور ذهنية لا وجود لها إلا في الأذهان. لو كانت في الخارج يمكن الإشارة إليها، لكن هذه الكليات لا وجود لها إلا في الذهن. ما في الذهن مطلق كلي لا يقبل الإشارة لأنه غير موجود حقيقة، وإنما هو خيال يتخيله الذهن. استدلالهم بأن الكليات موجودة ومع ذلك لا يشار إليها، اعتبر شيخ الإسلام هذا غفلة منه، قد يكون غفلة وقد يكون تغافل عن كون الكليات لا توجد إلا كلية، لا توجد كلية إلا في الأذهان، وما في الأعيان لا يسمى كلية ولا مطلقة. فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد، أي في شؤون المعاد، على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال، بل الجهال أغلب الجهال يدركون ذلك، ولكن بعض الجهال ومن يلحقون بالجهال قد ينطلع عليهم مثل هذا الأسلوب ويحسبون أنها حجج وليست بحجج، كما قال الخطابي: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. وليست هناك حجج، الحجج فيما قال الله وفيما قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي المعقول الذي يتصوره العقل الصريح السليم. أما من تلوث عقله وتغيرت فطرته وغلب عليه الهوى والتقليد لا يمكن أن يأتي بحجج مقنعة. نعم.
قال: اضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مناقشة الفلاسفة: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. النفاة للروح والمثبتة للروح يحتمل، أو نفاة الصفة ومثبتة الصفة يشمل. وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة، يقسمون النفس إلى النفس الناطقة والنفس الفلكية كلام لا معنى له عند العقلاء، ولا يمكن تصوره إلا مجرد حكاية كلام الفلاسفة التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة، ليست هي من جنس هذا البدن بل جنس آخر، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. ما هي تلك الأجناس؟ لا حقيقة لها إلا مجرد حكاية. فصار هؤلاء لا يعرفون الروح إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام حتى تكون سلبية خيالية لا وجود لها إلا في الأذهان، ولو كان وجودها خارجيا لأمكن وصفها بالصفات الثبوتية والصفات السلبية كما في الكتاب والسنة. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها، أي أهل الكلام هؤلاء الصنف الأول الفلاسفة، فصار هؤلاء أي الفلاسفة لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك المتكلمون يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ، لا من هذا ولا من ذاك، فسيأتي بيان حقيقتها. نعم.
قال: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار الروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، ذلك فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال، في تعريف الجسم للناس أقوال متعددة كلها اصطلاحية غير معناها اللغوي، للجسم معنى لغة، وللجسم معان وتعاريف في الاصطلاح، في اصطلاح الناس. فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، لا فرق بين الجسم وبين الجسد وبين البدن، ألفاظ مترادفة. وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، شيء آخر، ولهذا يقولون الروح والجسم كما يقال، كما قال تعالى: أي ولهذا يقال الروح والجسم، يعطف الجسم على الروح أو تعطف الروح على الجسم، والعطف يقتضي المغايرة، إذن الجسم غير الروح والروح غير الجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. أثبت لهم أجسام، والأجسام غير الروح. وقال تعالى: وزادهم بسطة في العلم والجسم، هذا شيء غير الروح. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، كل موجود جسم، سواء كان حيوانا أو جمادا، أي موجود على وجه الأرض أو في هذا الكون فهو جسم، هذا تعريف. ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ليخرجوا بذلك العرض، لأن العرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة. وتحقيق ذلك يصعب جدا، وجود شيء موجود لا يقبل القسمة ولو ذرة من الصعوبة بمكان. إذن هذا كلام غير واقعي. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، لأن هذه التعريفات كلها تثبت وجود الروح وجودا خارجيا، كل ما كان وجوده خارجي يمكن الإشارة إليها، وما كان وجوده ذهني كالكليات لا يمكن الإشارة إليه. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، لا من المادة والصورة، بل هو ما يشار إليه. ما حقيقته، ما ماهيته إن لم يكن مركبا لا من هذا ولا من ذاك، لكنه شيء موجود يشار إليه، ويقال إنه هنا أو هناك، إن الروح هنا أو هناك، يعني ممكن أن يشير الإنسان إلى رأسه يقول هنا، ويشير إلى صدره هناك، يوجد هنا وهناك، أو في أي مكان في جسم، تخبطات لا دليل عليها. نعم، فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج، هذا دليل جواز تذكير الروح، إن الروح إذا خرج، لم يقل إذا خرجت، جائز لكن الحديث ثبت هكذا، إن الروح إذا خرج تبعه البصر، ذكره في هذا الحديث. وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، هذه صفات ثبوتية. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، ويمكن الإشارة إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لها أنها تتبع البصر، وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، صفات ثبوتية تثبت هذه الصفات بأن الروح جسم، ولكن غير هذا الجسم، جسم آخر غير هذا الجسم المعهود. نعم.
وقال رحمه الله: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية، عالمة قادرة، سميعة بصيرة، تصعد وتنزل، وتذهب وتجيء، ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. وإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات، مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، الخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
لماذا صفاتي من نفى صفاتي منصوب ولا مجرور؟ منصوب. إيش علامة نسبه؟ لأنه جمع. وبعد، هذه الخلاصة هي المقصودة من ضرب المثل. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود أي المقصود من ضرب المثل، المثل الأخير، أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة، الروح التي فينا توصف بأنها موجودة، وهذا شيء لا نزاع فيه، عالمة قادرة، لأن وصفك بأنك عالم وقادر مع الروح، لو خرجت الروح هل توصف بأنك قادر وبأنك عالم وبأنك سميع وبأنك بصير؟ لا، بوجود الروح يوصف الإنسان بهذه الصفات الثبوتية. إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة، ليس منفصلة عن الجسم بل مع الجسم، هذه صفات الإنسان، والإنسان مجموع الروح والجسد، لذلك يوصف بهذه الصفات مع الروح، لا الروح وحدها ولا الجسم وحده، وإن كانت قد توصف الروح ببعض الصفات الثبوتية التي تقدمت من الصعود والعروج وغير ذلك، أنها بأنها سميعة بصيرة تصعد وتنزل، هذه تتصف بهذه الصفات وحدها، الروح وحدها هي التي تصعد دون الجسد، وهي التي تنزل، وهي التي تذهب، وهي التي يصعد بها إلى فوق 7 سماوات حتى ترد من هناك الروح الطيبة إلى قبرها بعد أن سعد بها الملائكة الذين هم عبارة عن الوفد، عندما تقبض الروح الطيبة يأتي وفد من الجنة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ويجلس من الإنسان المحضر مد البصر، ينزلون قبل ملك الموت، ثم يأتي ملك الموت فيقبض ولا يتركونها في يد ملك الموت، بل هم الذين يبادرون بقبض هذه الروح الطيبة فيجعلونها في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ويسعد بها ويرحب بها في كل سماء إلى أن ينتهي أمرها بالرجوع إلى القبر، فيفتح له باب إلى الجنة وتنعم هذه الروح. إذن توصف بهذه الصفات، إذن هي توصف بالحياة والسمع والبصر والنزول والصعود، ويشار إليها لأن وجودها وجود حقيقي، توصف بنحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها مع ذلك. ما هذه الأوصاف التي تجعل الروح كيانا موجودا معقولا مشارا إليه، مع ذلك العقول كلها قاصرة عن تكييفها، عن بيان كيفيتها وإدراك كيفيتها وتحديدها طولا وعرضا كيف هي عاجزة. فإذا كان يعلم الإنسان أن في بدنه هذه الروح بهذه الصفات وهو يعجز عن كيفية هذه الروح التي يؤمن بوجودها حقيقة وأنها موصوفة بهذه الصفات حقيقة، لكنه يعجز عن تكييفها وتحديدها، كيف يحاول أن يدرك حقيقة الرب سبحانه وتعالى وحقيقة صفاته وأسمائه، بحيث إذا عجز يقف أحد موقفين: إما التشبيه بدعوى إنه لا يعقل إلا ما في هذا الكون المشاهد، إلا ما هو معقول له في المشاهد، إذن هو كهذا المشاهد لأنه لم يكلف إلا بما يدركه عقله، فيقع في التشبيه والتشبيه كفر. أو يدعي إذا عجز أنه لا وجود لهذه الصفات بل يجب نفيها كلها أو نفي بعضها أو نفي الصفات وإثبات الأسماء الجامدة، كل ذلك تنزيها للرب سبحانه وتعالى لأنه عجز عن إدراك حقيقته وحقيقة أسمائه وصفاته، تكلف هذا التكلف ناسيا الروح. لو تذكر الروح التي فيه وهو عاجز عن إدراك حقيقتها وكنهها ومع ذلك يؤمن بها حقيقة، كان الأولى انطلاقا من هذا الإيمان بروحه أن يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته دون محاولة للتكييف والتحديد. هذا ما يريد أن يقول الشيخ رحمه الله، وسوف يقول أبلغ من هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظير، إنما عجزوا هذا العجز لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. ثم قال كلاما ينبغي أن يكون قاعدة: والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. اعتبر هذا الكلام قاعدة: إنما يدرك الشيء الشيء إنما يدرك أو تدرك حقيقته إما بمشاهدة ذلك الشيء أو بمشاهدة نظيره لتقيسه على نظيره. وإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، لا تماثل البدن، لا تماثل أي شيء مما تشاهد أنت، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. والمشاركة في الاسم العام والصفة العامة أو في المعنى العام أو في المطلق الكلي لا يثبت أو لا يرفع المباينة ويثبت المشابهة أو المماثلة بين الخالق والمخلوق، لأن ذلك لم يثبت. إثبات تلك الصفات الثبوتية والسلبية أيضا للروح لم يثبت المماثلة بينها وبين هذا المشاهد، ولم يزل ذلك المباينة، فالخالق أولى أن تثبت مباينته لمخلوقاته، وأن الاشتراك في أنه سميع عليم وأن المخلوق سميع عليم وهذا في المعنى العام قبل تخصيص صفات الله بالله وتخصيص صفات المخلوق بالمخلوق، لا يلزم من هذا المشابهة والمماثلة كما تقدم ذلك مفصلا. قال الشيخ رحمه الله: فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه سبحانه أو يكيفوه منهم، أي من عجزهم أن يحدوا الروح أو يكيفوها. إذا ثبت عجزهم أن يهدوا الروح ويكيف الروح هم أعجز عن تحديد الرب سبحانه وتعالى وتكييفه منهم، أي من عجزهم أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح التي ثبتت بالنص وتقدم تعداد بعضها، فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده قال هي جسم، قال هي بدن، قال هي النفس، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا لها وممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات التي تقدم ذكرها، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته كلها كالجهمية والمعتزلة، صفاته وأسماءه كالجهمية، أو نفى صفاته كالمعتزلة، أو فرق بين صفاته كالأشاعرة جاحدا معطلا، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا. ليس بلازم نفي جميع الصفات، من نفى بعض الصفات وأول البعض تأويلا يؤول إلى النفي فهو معطل جاحد على الأصل الذي تقدم، لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، فالواجب إثبات جميع الصفات، وأما إثبات بعض الصفات ونفي بعضها وجحود بعضها وتأويل بعضها تأويلا يؤدي إلى الإنكار ثم إعلان بأن ذلك طريقة أهل السنة والجماعة، هذه مغالطة إما مقصودة أو غير مقصودة، قد تكون مقصودة عند كبار أصحاب هذا المذهب لأنهم أعلنوا أنهم يخالفون المعتزلة ويثبتون لأنفسهم بذلك أنهم أهل السنة والجماعة، وتكون غير مقصودة بالنسبة لأتباعهم المقلدين الذين لم يعلموا إلا هذا المذهب، رأوا إن هذا المذهب هو الذي له الوجود الجماعي بين المسلمين منذ نشأ، فالذين نشأوا بعد انتشار هذا المذهب بين المسلمين نشأوا في المنطقة نفسها ولم يجدد لهم الدين التجديد الصحيح، بقوا مترددين في هذا الوهم، واهمين بأنهم على مذهب أهل السنة والجماعة، وهم معطلة جاحدة، فيعلم هذا. ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، من قاسه بخلقه كالمشبهة الذين قالوا لا نعقل من الصفات إلا كما نعقلها في أنفسنا. إذن الرب سبحانه وتعالى كغيره لا فرق بينه وبين غيره، لأن هذا هو المعقول عندنا قياسا منهم على خلقه، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات، وليس بلازم أن يرى أيضا، لأننا أثبتنا بأن الروح لا ترى وهي موجودة وجودا حقيقيا وموصوفة بصفات ثبوتية. إذا ثبت وجود الروح وجودا حقيقيا ونحن لا نشاهدها ولا نراها، وإثبات وجود الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وهو لا يرى في هذه الدنيا أولى عقلا علما بأننا أخبرنا عن الله سبحانه وتعالى، أو أخبرنا الله وأخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله سوف يرى، بأن المؤمنين سوف يرونه في دار الكرامة، وإن عجزوا عن رؤيته في هذه الدار عجز أولو العزم من الرسل كموسى وخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، لم تثبت رؤيتهما لرب العالمين في هذه الدار، بل نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن الرؤيا في هذه الدار، إنكم لن تروا ربهم حتى تموتوا. فثبت بالكتاب والسنة رؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة وفي دار الكرامة. أما في عرصات القيامة على خلاف بين أهل العلم هل هي خاصة بالمؤمنين أو للمؤمنين والكفار والمنافقين معا، إلا أنه يحتجب أخيرا عن الكفار والمنافقين، هذا قول لبعض أهل العلم. ويرى البعض الآخر لعل في مقدمتهم الحافظ ابن حجر إن الرؤيا في دار في عرصات القيامة خاصة أيضا بالمؤمنين، فيوجه ذلك فيقول إذا مكن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من السجود ومنع المنافقين والمرائين من السجود حتى تصير ظهورهم كطبق واحد لا يستطيعون السجود، فهو قادر أن يمكن المؤمنين من الرؤية في عرصات القيامة ولا يمكن المنافقين والكفار من ذلك. رأيان لأهل العلم في هذه المسألة بالنسبة للرؤية في عرصات القيامة. أما في دار الكرامة فهي لأهل دار الكرامة، من هم؟ المؤمنون وحدهم. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على ديننا حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، وهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينف مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به الرؤية، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية بعد أن تحدث عن المثلين ثم عن الأصلين والمثلين، قال وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. الخاتمة في الغالب الكثير إنما تأتي ملخص ما تقدم في الكتاب، أي إن المؤلف يلخص كتابه في الخاتمة، ولكن الخاتمة في هذا الكتاب جاءت على خلاف ذلك. عبارة عن قواعد نافعة وكثيرة، وهي أي هذه الخاتمة من صلب الموضوع، موضوع الكتاب. القاعدة الأولى صفات الله تعالى إثبات ونفي، أي إن صفات الرب سبحانه وتعالى منها ما هو صفات ثبوتية، منها ما هو صفات سلبية. يوصف الرب سبحانه وتعالى بالإثبات وبالنفي، الغالب الكثير الإثبات، ويكون الإثبات مفصلا، ويأتي النفي مجملا في الغالب، وإن كان قد يأتي مفصلا أيضا. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، هذه هي القاعدة، تحفظ بأن الله يوصف بالإثبات والنفي، لا يوصف بالإثبات فقط ولا يوصف بالنفي فقط، ولكن يوصف بالإثبات والنفي معا. ثم جعل يمثل فقال: فالإثبات كإخباره سبحانه وتعالى أنه بكل شيء عليم، إثبات للعلم، العلم الواسع المحيط بكل شيء. نأخذ ذلك من الصيغة ومن التركيب، أنه بكل شيء، نأخذ من هذا التركيب، ثم من لفظة عليم أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، هو الأسلوب نفسه، وأنه سميع بصير ونحو ذلك. كل الصفات التي لم تقع في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام الإنكاري فهي صفة ثبوتية. والنفي كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه. ثم قال: وينبغي أن يعلم، بعد أن قعد القاعدة بأن الله يوصف بالإثبات والنفي، جعل يبين الفرق بين النفي وبين الإثبات. ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا كان إلا إذا تضمن إثباتا. إذن النفي الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى هو النفي الذي يتضمن إثباتا وليس مجرد نفي، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا فيه كمال، لأن النفي المحض الذي لا يتضمن إثباتا عدم محض، والعدم المحض أي العدم الخالص ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء. إذن لا يوصف الرب سبحانه وتعالى بما ليس بشيء، وإنما يوصف بالكمال. النفي إذا تضمن إثباتا يدل على الكمال، وإن لم يتضمن إثباتا فهو لا شيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض الذي لا يتضمن إثباتا يوصف به المعدوم والممتنع، الممتنع كجمع النقيضين ورفع النقيضين، المعدوم أي غير الموجود يوصف بالنفي المحض، المعدوم الذي لم يوجد يوصف بالنفي المحض.